الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر. قلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ بي جملي وأعيا، فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب. فركبت، فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتزوجت؟ فقلت: نعم. فقال: أبكرا أم ثيبا؟ فقلت: بل ثيب. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمت بالغداء، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت، ثم رجعت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. قال: فانطلقت، فلما وليت قال: ادع لي جابرا، فدعيت، فقلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. فقال: خذ جملك ولك ثمنه، خذ جملك ولك ثمنه. ذكرنا بعض الفوائد في هذا الحديث، وهو حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، الحديث الطويل. وجابر من المكثرين السبعة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1540 حديثا. جابر من المكثرين السبعة، سبع من الصحب، سبع من الصحب عن النبي صلى الله عليه وسلم قد رووا، فمنهم أبو هريرة، ومنهم عائشة، ومنهم سعد اللي هو أبو سعيد الخدري، وكذلك ابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عن الجميع. فجابر رضي الله عنه يذكر هذه الرواية أو هذا الحديث، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، وكان قد تخلف جمله، كان قد تخلف جمله عن الركب لضعف في جمله كما ذكرنا، ولأن جمله قد أعيا. قال: فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضرب جمله، هنا في رواية فنزل فحجنه بمحجنه، حجنه بمحجنه يعني ضربه بالعصا التي بيده، فحجنه بمحجنه. فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لئلا يتقدم الناس، لئلا يتقدم الناس. جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكلم جابرا، وهذا من حسن المواساة ومن حسن الكلام مع الإخوة ومع الأصحاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه ويجالسهم ويداعبهم ويمازحهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتزوجت يا جابر؟ أتزوجت؟ في الرواية الأولى قال: يا جابر تزوجت؟ فقال: قلت نعم. قلت نعم، أي نعم يا رسول الله تزوجت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بكر أم ثيب؟ بكر أم ثيب؟ هل تزوجت بكرا أو تزوجت ثيبا؟ والبكر خلاف الثيب، البكر هي التي لم تتزوج، لم يسبق لها الزواج، والثيب هي التي سبق لها الزواج. قال ولي الدين العراقي رحمه الله: البكر هي الجارية الباقية على حالتها الأولى، والثيب المرأة التي دخل بها الزوج، وكأنها ثابت إلى حال كبار النساء غالبا. قال: المرأة التي دخل بها الزوج يقال عنها ثيب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جابرا عن زواجه، ولم يسأله عقب الزواج، بل كان بعد مدة، لأن زواجه كان بالمدينة بعد أن استشهد أبوه، والسؤال هنا وقع بعد الرجوع من الغزوة، يعني من باب الملاطفة. بعض الناس قال كما يجلس قول: أنا لا أتكلم في الدنيا أبدا، كلام الدنيا حرام علي. لا، نقول: لا، النبي تكلم في الدنيا، والنبي باع، والنبي اشترى، لكن ما ثبت، ما أعلم حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع. ما أعلم حديثا أن النبي باع، لكن ثبت أنه اشترى. لكن أنا علمي أنه ما قرأت حديث أن النبي مثلا باع نخلا، باع سيفا، ما في حديث أن النبي باع. لكن في أحاديث كثيرة أنه اشترى، اشترى من جابر، اشترى من يهودي حتى، اشترى، كان يشتري. لكن لم أعلم، لا أعلم حديثا أن النبي باع عليه الصلاة والسلام. فكان يتكلم في الدنيا، يسأل هنا هذا السؤال ديني ولا دنيوي؟ دنيوي. تزوجت يا جابر؟ هل تزوجت؟ فقال جابر نعم. قالها بكر أم ثيب؟ قال قلت ثيب، يعني امرأة سبق لها الزواج. نظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جابر رضي الله عنه شاب، جابر رضي الله عنه شاب، فكيف يتزوج امرأة ثيبا؟ يعني سبق لها الزواج، كيف يتزوج امرأة قد سبق لها الزواج وهو شاب؟ اسمعوا الآن إلى جابر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثيب، قال فهلا، هلا أداة تحضيض يحضه، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ هلا، هذه أداة تحضيض، يعني هلا تزوجت بكرا، هلا تزوجت امرأة بكرا لم يسبق لها الزواج يا جابر، تلاعبها وتلاعبك، في رواية وتضاحكها وتضاحكك، وفي رواية إذا تلاعبها وتلاعب تضاحكها وتضاحكك، وفي رواية أيضا عند الطبراني فذكر حديث جابر وقال في رجل آخر قال وتعضها وتعضك، هل لك في جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال وتضاحكها وتضاحك، في رواية تداعبها وتداعبك، في رواية وتعضها وتعضك. هذا من مداعبة الرجل ولامرأته. قال ما لك وللعذارى ولعادها، ما لك للعذارى يعني الأبكار ولعابها، كأنه يحثه على نكاح الأبكار، يعني المرأة البكر التي لم يسبق لها الزواج، التي لم يسبق لها الزواج. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على البكر هنا من باب حثه عليه الصلاة والسلام لما يكون أحظى للزوج. ولذلك عند ابن ماجة بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أنتق أرحاما وأعذب أفواها وأسخن أقبالا وأرضى باليسير من العمل. قال عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأسخن أقبالا وأرضى باليسير من العمل. فإذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينكح الرجل المرأة البكر. وسأل العلماء أيهما أفضل، نكاح البكر أم نكاح الثيب؟ نكاح البكر أم نكاح الثيب؟ فقالوا إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أو قال لنساء نبيه قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ثيبات وأبكارا. فالإمام كثير قال قوله سبحانه ثيبات وأبكارا أي منهن ثيبات ومنهن أبكارا، قال ليكون ذلك أشهى إلى النفس فإن التنوع يبسط النفس. قال قوله منهن ثيبات وأبكارا، قال منهن ثيبات يعني سيزوجه الله ثيبات يعني لم يسبق لهن الزواج، أو أبكارا ثيبات سبق لهن الزواج، أو أبكارا لم يسبق لهن الزواج. فقال الحافظ بن كثير قال ليكون ذلك أشهى إلى النفس فإن التنوع يبسط النفس، فقال ثيبات وأبكارا. ويقول الشيخ عطية محمد عطية سالم في تتمة أضواء البيان قوله سبحانه ثيبات وأبكارا، قال تقديم الثيبات على الأبكار هنا في معرض التخيير مع ما يشعر بأولويتهن، مع أن الحديث هلا بكرا تداعبها وتداعبك ونساء الجنة لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، ففي أولوية الأبكار. لكن هنا في الآية قال ثيبات وأبكارا، ما قالوا أبكارا وثيبات، فأجاب المفسرون أنه هذا مش لترتيب الأولوية، هذا للتنويع فقط، وأن الثيبات في الدنيا والأبكار في الجنة، أن الثيبات والأبكار في الجنة هذا وجه آخر من قال ثيبات يعني في الدنيا مما زوجك الله وأبكار يعني في الجنة، هذا الوجه آخر جمعوا به. وكان أيضا في مقام الانتصار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الثيبات والأبكار، يعني لا يحد بثيب أو بكر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على نكاح البكر، فقال هل جارية تلاعبها وتلاعبك أو تداعبها وتداعبك؟ وقال العلماء قد يكون العارض، قد يكون العارض يجعل العارض يعني الشيء العارض يجعل زواج الثيب أفضل من زواج البكر، يعني الأصل إنه زواج البكر أفضل من الثيب، إنه يتزوج امرأة بكر أفضل من الثيب، لكن قد يكون هناك عارض فيكون زواج البكر أفضل من الثيب، مثل أن يتزوج امرأة ثيبا عندها أيتام فيريد أن ينال أجر تربية هؤلاء الأيتام والقيام عليهم، فهنا أجر ثواب زواج الثيب هذه أعظم من زواج البكر. قد يكون مثلا جبر خاطر امرأة مات زوجها كما ذكر العلماء في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، أم سلمة كانت تحب زوجها أبا سلمة، فجبر خاطر امرأة مات زوجها فواحد تزوج امرأة ثيبا بهذه النية، أو يكون دين الثيب أقوى من دين البكر، رأى امرأة ثيبا في دينها قوة وصلابة فتزوجها لأجل دينها، فهنا يكون زواج الثيب أفضل من زواج البكر. قد يكون كذلك طلب المصاهرة، هذا العارض طلب المصاهرة من أقوام صالحين، يعني امرأة ثيب أهلها صالحون طيبون أفاضل، فعند ذلك يكون الزواج بهذه المرأة الثيب أفضل من الزواج البكر. إذن الأصل أن الزواج من البكر أفضل، إلا إذا جاء عارض فيكون الزواج لأجل هذا العارض، إذا كان سبب فيكون الزواج لأجل هذا السبب أو العارض الزواج بالثيب أفضل من زواج البكر، لكن كأصل الزواج بالبكر أفضل. وهنا جابر رضي الله عنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا لمصلحة ما فعله جابر، لأنه تزوج ثيبا، لأنه قال له أصبت، لما ذكر جابر السبب لماذا جابر تزوج ثيبا ما تزوج بكرا، النبي قال له أصبت لما ذكر له السبب، في رواية قال له بارك الله لك أو قال له خيرا، قال له بارك الله لك أو قال له خيرا. الآن جابر أسمعوا ما هو السبب لماذا لم يتزوج بكرا، لماذا لم يتزوج بكرا، يعني مع أنه شاب ويحب الجارية البكر، أنتقوا أرحاما أعذب أفواها أحسن أقبالا الأبكار، ومع ذلك جابر آثر أن يتزوج ثيبا. لماذا؟ قال يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، أن تدخل بيني وبينهن، المعنى يعني أن تثير بيني وبينهن العداوة، لما آتي بامرأة بكر صغيرة ليس لها خبرة في الزواج فربما تدخل بيني وبين أخواتي فتفسد العلاقة بيني وبينهن عداوة بغضاء. وكم أخت كان عنده جابر؟ تسع، عنده تسع أخوات، تسع أخوات عنده، فلا يريد أن يأتي بجارية بكر، لا هو يريد أن يتزوج ثيبا امرأة كبيرة قد سبق لها الزواج حتى ترعى أخواته، وذلك في الرواية الأخرى قال أريد أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن، تقوم عليهن أي تقوم في مصالحهن. وفي رواية قال وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. وفي رواية يا رسول الله كرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، يعني لا أريد أن آتي بجارية لا خبرة لها بالحياة خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن، فأردت أن أنكح امرأة
قد جربت خلا منها، يعني جربت زوجا سابقا، جربت حياة سابقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك، يعني النبي رضي بهذا الفعل. هنا أيها الإخوة يدل هذا الحديث على فضل جابر، يدل على فضل جابر رضي الله عنه، فضيلة لجابر. لما؟ لأن جابر رضي الله عنه كان مشفقا على أخواته وآثر مصلحتهن على حظ نفسه. هذه أيها الإخوة، هذه حسن التربية، هذه التضحية. آثر حظ نفسه أن يتزوج بكرا، فتزوج ثيبا. لما؟ لأجل أخواته، عنده 9 أخوات، فأتى بامرأة ليست صغيرة بكرا، لم يسبق لها الزواج، أتى بامرأة تزوجت من قبل وتزوجها هو. لما؟ لأنها ستقوم على مصالح أخواتي صغار خرقاء. امرأة قال كرهت أن أتي امرأة خرقاء مثلهن، أخت خرقاء مثلا من أخواتي ربما تفسد بينهن، لكن امرأة سبق للزواج فيكون عندها خبرة. والأمر الآخر نستفيده من جابر أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما. الزواج بالبكر مصلحة ولا لا؟ مصلحة. الآن المرأة التي تبقى مع جابر رضي الله عنه ثيبا لرعاية أخواتي مصلحة ولا مش مصلحة؟ ما المصلحة الأهم؟ المصلحة الأهم عند جابر إنه مش حظ نفسي، مع أنه حظ نفسي مصلحة. الآن مصلحة الأهم أن أقدمها أن آتي بامرأة لها خبرة في الحياة فترعى أخواتي. فلذلك إذا تزاحمت دائما عندك، إذا تزاحمت مصلحتان قدم الأهم. بعض الناس يأتي يشاور يقول يا شيخ أنا أريد أن أتزوج زوجة أخرى، أريد أن أعدد، إيش رأيك؟ أقول له من ناحية الحكم الشرعي حلال، من حلال مباح يجوز لك هذا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا شيء حلال طيب. لكن انظر الآن، أنت إذا تزوجت الزوج الثانية انظر للمصلحة والمفسدة. لا شك أن في زواجك الزوجة الثانية مصلحة، لأنك تريد زيادة عفة لنفسك، تريد أن تستر امرأة مسلمة، تريد أن تنشئ بيتا آخر، تريد أن تقلل من نسبة العوانس أو المطلقات أو الأرامل من البلد، جزاك الله خير، هذه مصلحة ولا شك. لكن في مصلحة أخرى، بقاء البيت الزوجي الأول وعندك أولاد وعدم نفور زوجتك منك والمشاكل التي تحدث، وربما يحدث الأمر للطلاق أيها الإخوة. أنت وازن هاتان مصلحتان، قدم الأهم. أنت وازن المسألة ليست عندي، قل له عندك، قدم الأهم. لأنني أيها الإخوة رأيت والله حزنت من أيام، سمعت رجل يعني تزوج امرأة من 40 سنة بينه وبين زواج أو 30 سنة متزوجا، فلما تزوج عليها مباشرة طلب الطلاق أبدا إلا أن تطلق، وطلقها والأولاد في جهة الآن هل المصلحة أن ترغم نفسك صحيح تبقى مع امرأة وترغم نفسك وتجاهد نفسك مقابل بقائك مع هذه المرأة وبقائك مع أولادك وحسن التربية لأولادك وأن تبقى في بيتك، ولا تزوج امرأة أخرى وتضيع البيت الأول؟ المصلحة أن أبقى في البيت الأول ولا أتزوج امرأة أخرى، مع أن الزواج المرأة الأخرى مصلحة أيضا، لكن بقاء البيت الأول أولى، بقاء البيت الأول أولى. فإن قال لي لا الحمد لله، يعني زوجتي ممكن يعني تغضب وتزعل وكذا وتصير، وبعدين ترضى والحمد لله أوازن هنا وهنا، أقول جزاك الله خير. لكن إذا تزاحمت مصلحتان فقدم إيش؟ الأهم. طبعا هذا ليس فقط في الزواج، في كل شؤون الحياة عندك تزاحمت مصلحتان أمران كلاهما فيهما مصلحة، فقدم المصلحة الأهم دائما، كن في حياتك مقدما للمصلحة الأولى للأهم. يعني المسائل المعارك بين القديمة والجديدة، خاصة إذا كانت الجديدة بكر والقديمة ثيب، معارك. الإمام الشافعي يذكر أن رجلا تزوج امرأة جديدة على قديمة، فكانت جارية الجديدة تمر على بيت القديمة، امرأة جديدة على قديمة، جارية الجديدة تمر على بيت القديمة فتقول وما يستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل عثى فيها الزمان فشلتي. يعني إشي جديد زي إشي قديم، الجديد غير القديم. 2017 زي 2001 في إشي جديد وبلمعة وكذا. فقال وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل عفا فيها الزمان فشلتي. بعدين بتمر هذه الجارية وبتعود فتقول وما يستوي الثوبان، ثوب به البلا وثوب بأيدي البائعين جديد. الثوب الجديد زي الثوب القديم. فإذا بالجارية جارية القديمة ترد عليها تقول لها نقل فؤادك ما استطعت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. يقول لو أنت جديدة وكذا، لكن الحمد لله الجارية القديمة أو الزوجة القديمة هي التي يعني ما الحب إلا للحبيب الأول، ما الحب إلا للحبيب الأول. فأنت دائما وازن بين المصالح والمفاسد، وازن بين المصلحة والمفسدة، قدم المصلحة الأهم. جابر فعل كذلك، والله أن ينكح بكرا هذه مصلحة، لكن المصلحة الأعظم أن أتزوج ثيبا حتى ترعى شؤون أخواتي. هذه بعض الفوائد، وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة من هذه الفوائد. وفي هذا الحديث مشروعية خدمة المرأة زوجها، مشروعية خدمة المرأة زوجها، ومن كان منه بسبيل، مثلا من ولد أو أخت أو أخ مثلا أو عائلة، ولا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته، يعني والله أن يتزوج امرأة حتى تعينه في خدمة أهله ونحو ذلك، شرعا لا حرج على ذلك، لا حرج في ذلك. طبعا هذه من المسائل اللي الآن بيحاولوا ينشروها على قول مذهب إنه مذهب الجمهور أنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها. قال ينقلون ويقولون هذا مذهب الجمهور. هناك تحقيق نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك ابن القيم، وكذلك قبل ذلك لابن حزم في مسألة هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها، هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها أو لا يجب وجوبا، يجب ولا لا. الأئمة الأربعة الجمهور ذهبوا إلى عدم الوجوب، يعني لا يجب على المرأة وجوبا أن تخدم زوجها، إنما من حسن العشرة أن تخدم زوجها، من حسن العشرة. لكن بعض السلف كأبي ثور ونحو ذا قال أبو ثور عليها أن تخدم زوجها في كل شيء، قال عليها أن تخدم زوجها في كل شيء. وكذلك ابن القيم رحمه الله نقل الأدلة على ذلك أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها، منها حديث فاطمة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فاطمة اشتكت أنه لا يوجد عندها خادم، فكانت تطحن الرحى، وكان عليها العجن والطبخ والفرش وكنس البيت، وكانت قد مجلت يداها من كثرة الطحن، أيوه تطحن الرحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، وعلمها. وما قال لها يا فاطمة لا يجب عليك أن تخدمي علي بن أبي طالب ولا أن تخدمي بيته. وأسماء قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس وكنت أسوسه وكنت أحتش له وأقوم عليه. هي كانت تحش للفرس وتقوم على الفرس، الفرس تخدم البيت. أسماء رضي الله عنها وتقول كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، خدمة البيت كله. والذي عرف أيها الإخوة في الزمن الأول أن النساء كن يخدمن أزواجهن، المعروف من الصحابة عرف هذا، معروف أنه أن المرأة تخدم زوجها، وهذا هو المعروف عند من خاطبهم الله عز وجل، قال ولهن مثل الذي علينا بالمعروف، وقال الرجال قوامون على النساء، فإذا لم تقم بخدمته كيف يكون قواما عليها. فلذلك الأظهر والله أعلم اللي هو مذهب اللي هو ابن تيمية وابن القيم وابن حزم، وهو أيضا مذهب أبي ثور، أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها ليس تبرعا منها. الآن بنشروا أنه يقول لك مذهب مالك وأبي حنيفة، مذهب بعض الظاهرية أنه يجب، أنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها، لا يجب. بالله عليك الآن لو امرأة قالت لا أريد أن أخدمك الآن، قال لها والله جيبي لي كاسة شاي، جيبي لي كاسة شاي، قل له والله أنه لا يجب علي أني أجيب لك كاس شاي على مذهب الجمهور. على مذهب جمهور العلماء ترى مش واجب علي أجيب لك كاس شاي. بده يقولها كمان أنت طالق على مذهب جمهور العلماء إن شاء الله. واحد يقولها زوجته أنا ما بدي أخدمه. إيش العشرة هذه المعروف؟ أين حسن العشرة بالمعروف؟ أين حسن المعاشرة؟ أيضا أيها الإخوة أين العرف؟ الآن عرف العرف بين الناس خدمة المرأة لزوجها والقيام بمصالح البيت، هذا عرف، هذا ما يقال والله المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، العادة محكمة بين الناس عرفا. المرأة تقوم بخدمة بيتها وخدمة زوجها، فلي بتقول لا ما يجب علي، لا هذا معروف أصلا، هذا من أساسيات عقد الزواج له، أليس كذلك؟ المرأة تخدم بيتها، فهذا هو الصحيح والله أعلم. الذي نظر في الأدلة يعلم أنه لا مناص عن هذا. يعني اللي قالوا طب الجمهور الذين قالوا لا يجب، قالوا نعم نقول إحنا تبرع منها إحسان منها مثل ما كانت فاطمة وأسماء إحسان، لكن وجوب بقولوا لا. قال هذا إحسان منها، هذا تبرع منها أن تخدم بيتها وأن تخدم زوجها، ولكن الناظر المتأمل يجد أن المسألة فيها وجوب خدمة المرأة لزوجها، أن تخدم المرأة زوجها وأن تخدم بيتها. بل انظر هنا جابر تزوج هذه المرأة لماذا؟ لتخدم زوجها فقط؟ هل لتخدم زوجها؟ قال أنا تزوجت حتى تخدمني، لا، قال أنا تزوجت هذه المرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهم، تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهم. قالت في رواية قال امرأة تقوم عليهن وتمشطهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت، تمشطهن. فالآن وخاصة المسألة بتصير عليها مشاكل كثيرة الآن، سامحونا هذا موضوع ينبغي أن يفتح، لمسألة هل المرأة يجب عليها أنها تخدم أهل زوجها ولا ما يجب؟ يعني تخدم حماتها، حماها، تروح تضب الدار عند حماتها ولا لا؟ يجب ولا ما يجب؟ بعضهم قال لا ما لا يجب أبدا، لا يجب. فلذلك بتقول يا عمي أنا مش واجب علي لا في الشرع ولا في الدين أنظف بيت حماتي مثلا أو أرتب بيتها، مش واجب علي لا شرعا ولا دينا، لا يجب علي. نقول أيها الإخوة هذا كذلك مما يرجع للعرف، مما يرجع للعرف. فإذا كان معروف بين الناس أن المرأة تساعد أم زوجها أو تساعد أبا زوجها أو تساعد في ترتيب بيت أهل زوجها، فعند ذلك ينبغي من حسن عشرتها لزوجها أن تخدم أمه خدمة ليس فيها تسلط وليس فيها تساهل. يعني مش تسلط والله أنه يجب على المرأة خلص وجوب حتمي ويجب أن تخدم أهل زوجها خدمة تامة، ليس تسلطا، بل من حسن العشرة بالمعروف. وهذه المسألة متبادلة ترى الإحسان فيها، يجب على المرأة إحسانا لزوجها أن تكرم أمه، هذا واجب، إكراما لزوجها أن تكرم. أما نقول والله لا يجب على المرأة أن تكرم أم زوجها، لا يجب وجوبا، إحسانا لزوجها أن تكرم أمه. وكذلك نقول يجب على الرجل أن يكرم أم زوجته إحسانا لزوجته. يعني أنت بتكرم حماتك وتزورها وتقضي ربما بعض حوائجها لأي شيء؟ إحسانا لزوجتك، لزوجتك. وهذا ما أيها الإخوة يزيد المحبة. يعني امرأة الآن، هذا الكثير من الآباء سامحوني هم مغفلون عن هذا المعنى، قال لا يا شيخ بنتي ما بتخدمش حدا، تخدمش بيت أهل زوجها، مش على خدمتها، ولكن يا رجل هي بدها تنقل طوبار يدل طوب ولا تنقل اسمنت، توكل على الله، شو بدها تخدم يعني؟ شايف عنا بفلحن ولا بزرعن وبقلعن، توكل على الله، شو بدها مثل أسماء تعلف الفرس يعني؟ ماشي بدها تلقى الصحنين وكذا يعني، كون أنت عاقل يا بنت، مش مشكلة، ساعدي حماتك في بيتها، هذا من حسن عشرتك لزوجك. هذا ما يقلب بين القلوب أيها الإخوة. لا تقف عند المسألة والله هل يجب ولا ما يجب، إذا ما يجب خلاص ما تدخلي بيتها، إذا يجب ادخل. ليست المسألة هكذا، إنما المسألة الإحسان بالمعروف، وهذا الإحسان مما عرف بالعرف بين الناس أن المرأة تساعد أم زوجها، وكذلك الرجل يقف مع أهل زوجته، هذا من الإحسان ومن الحسن العشرة، من حسن العشرة بالمعروف. وجابر لأجل هذا أصلا تزوج المرأة. مش تزوجها تكون خدامة، لا، زوجها حتى تجمعهن، حتى تقوم بشؤونهن، ما يعرفن، حتى تقوم بشؤونهن، لأنهن لا يعرفن شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحه على هذا وقال له أصبت، ثم واساه وقال إذا قدمت إلى أهلك، ثم قال الكيس الكيس، ثم نصح إذا جاء المسجد أن يصلي ركعتين. هناك أحكام أخرى إن شاء الله نكمل الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله.